If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Podcast Soft.
وهنا كان دوت الهدف منها بقى ان احنا خلاص احنا عايزين نعمل محاكاه ندرس التغيرات ديت ان احنا نعمل دراسات انعدام الجاذبيه السريريه. يعني انا حتى وانا بدور على حاجه مصطلح بالعربي بس كل اللي موجود اللي هو الخبر بتاع ناسا هتدفع مش عارف ايه عشان تقعد في السرير.
مدي حالك على سرير مريح، رجعي راسك 6 درجات تحت مستوى جسمك وما تقومي من محلك لـ70 يوم. هاي على ما يبدو وصفة لتروحي للفضاء، أو بالأحرى لتجيبي الفضاء لعندك. إذا منتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب، منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير. الأرض بتدور بشكل منتظم، الأطفال بينولدوا هم عم يبكوا، والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن. بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة ونغرق مع بعض بإيقاعات بتختلف عن يلي تعودنا عليها. عوالم مجددة وبديلة، عوالم متداخلة، عالم جوا عالم جوا عالم، تماماً مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا. أنا تالا العيسى، وبهالموسم رح أنطلق معكم برحلة نحو الفضاء. تعرفوا الإعلانات اللي كانت مرات بتطلع لنا عن الناس اللي بدها تعطينا $20,000 عشان نضل نايمين بالتخت من 30 ل70 يوم؟ ممكن يبينوا محاولات نصب أو أحلام يقظة، بس الحقيقة إنه ناسا ووكالات فضاء تانية بتعمل فعلاً دراسات بتطلب النوم في التخت لمدة طويلة. لؤي اللي بيدرس هندسة الطيران بيعرف في الموضوع أكتر منه.
هو أنا يعني الموضوع برضو عندي كان، يعني إحنا دراستنا شوية واخدة الموضوع بشكل عام كله، بس أنا يعني يعني إن شاء الله أقدر.
بس لحظة، عم نحاول نظبط مكان المسجل.
لا كان محطوط، يعني أنا كنت حاطه قدامي كده على الترابيزة. بس ببعد الحاجة. أوكي أنا جاهز. البيد ريست ستاديز، طبعا لو ليها اسم عربي يبقى كويس.
يبدو إنه إلها. أحياناً بتترجم لدراسات الراحة في السرير، ورح تسمعوا لؤي عم بسميها في الحلقة دراسات انعدام الجاذبية السريرية.
هي بدأت مع بداية خروج الإنسان للفضاء، لأنها كانت بتوفر لينا طريقة إن إحنا نحاول نشوف هو الفضاء دوت بيأثر على جسمنا إزاي. إحنا دلوقتي عارفين، يعني متخيلين أول الفضاء بيأثر علينا إزاي وكده، وخلاص إحنا شايفين رواد فضاء موجودين حوالين، يعني برا الأرض طول الوقت، فالموضوع بالنسبة لنا شوية عادي. بس أول ما برامج الفضاء بدأت في الخمسينات والستينات.
For the first time in history, man reached beyond his planet and began to probe the mysteries of space.
الموضوع كان غريب جدا علينا، لدرجة انهم مثلا كانوا متخيلين هل في رائد فضاء، هل في انسان ممكن يبقى موجود جوه كبسولة في الفضاء من غير مثلا انعدام الجاذبية يموته. وعشان كده اول مهمات فضاء طلعت ما طلعناش بشر، طلعنا حيوانات باعتبار ان يعني حياة الانسان اهم، فطلعوا قرود وكلاب وهكذا يجربوا فيهم الاول.
بقلب ينبض بالحياة ونفس سريع، اعتلت الكلب لايكا صاروخاً فضائياً لتقوم برحلة مدارية حول الأرض على ارتفاع بلغ 2000 ميل في مهمة انتحارية، لكن لم يذكر لنا أحد المصير الذي واجهته هذه الكلبة المسكينة.
هو الموضوع مع ناسا بدأ في الستينات، ان احنا بقى خلاص احنا عايزين نبتدي نطلع رواد فضاء بشكل مستمر يقعدوا فترة طويلة في الفضاء وهكذا، فمحتاجين نعرف هو يعني انعدام الجاذبية وتواجدهم في مرحلة مفيش تأثير جاذبية عليهم دوت هيأثر على جسمهم ازاي، وهيأثر على السايكولوجي او على نفسيتهم ازاي.
هذا صوت فيديو لرائد فضاء عم يحاول يمشي بعد ما قضى 200 يوم في الفضاء. منشوف حواليه 5 أشخاص عم يحاولوا يوجهوه ويسندوه. خطواته مش ثابتة ومش قادر يمشي في خط مستقيم. هاي بس واحدة من التأثيرات اللي بتحاول تدرسها هاي التجارب، وفي غيرها كتير.
إنسى؟
من الحاجات الرئيسية اللي بتحصل لرواد الفضاء أول ما بيطلعوا هو إن المواقع أو الفلويد أو السوائل اللي جوه جسم الإنسان بتبتدي تتحرك في اتجاهات مختلفة هي مش دي الطبيعي بتاعها. احنا واحنا على الارض يعني اغلب الوقت احنا يا اما واقفين يا قاعدين، بس دايما في جزء علوي اللي هو راسنا وكتفنا وكده دوت فوق، وفي جزء سفلي اللي هو الرجل وكده. فدايما واحنا على الارض في مثلا سوائل اكتر في الجزء السفلي اكتر ما في الجزء العلوي، لان الجاذبية شدها لتحت. لما بتبتدي تطلع الفضاء دلوقتي مفيش جاذبية شد الموضوع دوت لتحت، بس كله يعني مش عايز اقول بيعوم كده في كل اتجاه، بس مثلا ايه اللي بيحصل؟ هو رواد الفضاء الامريكان كانوا بيطلقوا عليه اسم لطيف كده، بيقولوا بافي هيد وبيرد ليجز، اللي هو يعني الوش المنتفخ ورجول الطائر او الفرخة. يعني بيبتدي سوائل كتير جدا تطلع لفوق لراس الرائد الفضاء، ودم اكتر بيتضخ لفوق لان هو اقرب للقلب، وفي المقابل سوائل اقل تبعد عن الرجل والساق وكده. فبيبان رواد الفضاء كده بيبان وشهم منتفخ ورجليهم ارفع من العادي.
عشان هيك اطلقوا على الحالة هذا الاسم، الوجه المنتفخ وارجل الطائر. بس عموما المسألة مش بالمكان اللي بتروح عليه السوائل، وإنما بتأثير وجودها في هذاك المكان، لأنها لما بتطلع للرأس بتأثر على الشعور بالاتزان. وعشان هيك كتير من رواد الفضاء لما بيطلعوا فوق بيعانوا من دوار البحر أو دوار الفضاء عشان نكون أكثر دقة.
من الحاجات التانية الخطيرة مثلا اللي بتحصل ودي لحد الوقت لسه مش لاقيين لها حل للأسف، إنها بتأثر على قوة النظر على العين، لأن هي السوائل اللي بتطلع فوق ديت للوش بتزود الضغط على القرنية بتاعت العين، أو اللي هي بيسموها الأعصاب البصرية في آخر العين، بتضغط عليها بشكل زيادة شوية، فدوت بيسبب حوالي مثلا عند 70% من رواد الفضاء ضعف في النظر، وأحيانا ما بيرجعش تاني لما يرجعوا. طبعا بقى في جزء بتاع إن بيحصل نقص في كثافة العظم، يعني رواد الفضاء بيخسروا تقريبا حوالي 2% من كثافة العظم بتاعهم كل شهر وهم موجودين فوق بسبب تغير السوائل ديت.
غير اللي سمعناه في مشكلة صحية مش مرتبطة بسوء توزيع السوائل في الجسم،
وهو الكتلة العضلية، وديت اللي هي بسبب ان دلوقتي انت طول ما احنا عايشين على الارض انت دايما بتحرك وبتشيل وبتحط، وعضلاتك شايلة جسمك انت في الفضاء لان انت مش محتاج تبذل مجهود يعني، فما بتستخدمش عضلاتك بالشكل الكافي، فبرضو بيحصل نقص في للكتلة العضلية بتاعت رواد الفضاء. فالموضوع ليه تبعيات مش حلوة قوي.
وبمرحلة معينة وبعد ما اتضح للعلماء إنه كتير من هاي التأثيرات سببها قلة الحركة وتغير في حركة سوائل الجسم بسبب غياب الجاذبية، بدأوا يحاولوا يلاقوا طرق يحاكوا فيها تجربة الوجود في الفضاء. ولا يعملوا هاي التجارب بيحتاجوا لمتطوعين، فمن وقتها صرنا نسمع عن إعلانات غريبة من وكالات الفضاء.
NASA has announced that they intend to pay participants of a study a total of $100,000 US to stay in bed for 60 days.
نداء لمن يعشق النوم خاصة النوم بمقابل. النسا بالفعل ووكالة الفضاء الأوروبية بصدد البحث عن متطوعين لخوض تجربة البقاء في الفراش لحوالي 70 يوما.
Hard time getting out of bed? NASA has the job just for you. The space agency is looking for 24 volunteers who want to spend 2 months lying in bed. Volunteers will get about $19,000 for their time.
فكرة الحصول على مبلغ كبير من المال مقابل الاستلقاء بالسرير فكرة جيدة للغاية. لا، بل إنها حلم بالنسبة للعديد من الأشخاص حول العالم. إلا أن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أعلنت أخيراً عن وظيفة تقدم بالضبط ما يتمناه الكثيرون.
وكأنه الغرض اللي طبعاً ما حدا رح يقوله صراحة هو إنه نحدث نفس الآثار السلبية اللي بتصير مع رواد الفضاء
على المتطوعين.
احنا مش عايزين نضايق المتطوعين وخلاص، مش عايزين يعني نتعبهم وخلاص، احنا عايزين نحاكي نفس الاثر السلبي عشان نقدر نعمل له شويه يعني كاونتر ميجرمنتس، نحاول نشوف طريقه نقاومه بيها او نوقفه بيها. هو طبعا يعني اغلب الحاجات اللي بتحصل لرواد الفضاء ديت بعد مثلا كذا شهر من رجوعه على الارض، خلاص الجسم بيرجع تاني بقى، السوائل بتبتدي تاخد وضعها، كثافه العظم بتبتدي تزيد تاني وهكذا.
بس لتجنب هذا النوع من الأضرار، يبدو أنه ناسا ووكالات الفضاء بشكل عام بتاخد إجراءات احترازية.
يعني حتى المتطوعين اللي بيمروا بالتجارب ديت، يعني مثلا التجارب السريرية ديت بتبقى في الغالب من 30 ل 60 يوم عشان يبقى ليها فايدة قوية، يعني في الغالب بيقعدوا بعدها 14 يوم أصلا ريكفري جوه برضو نفس الفاسيليتي اللي بيتعمل فيها الدراسة، بس بيقعد 14 يوم ريكفري لحد لما يرجع تاني لما هو كان عليه في الأول. فهي تبعياتها مش حاجة ممكن تستمر يعني طوال العمر.
هذا على الأقل بحسب النتائج الموثقة في الوقت الحاضر، نعرفش المستقبل شو مخبي. طيب تمام، لهلأ فاهمين الاستلقاء لمدة طويلة بيخل بتوازننا وبيعمل تأثير مشابه لتأثير الفضاء، بس اشمعنا نستلقي وراسنا تحتنا بست درجات تحديدا؟
الموضوع جه شوية بالتجربة، ان احنا هنجرب مثلا نجيب مجموعة ونقعدهم على سرير بشكل أفقي ونشوف التغيرات هتحصل عليهم فترة قد إيه، وبعدين نغير الوضعية شوية ونجرب لمدة أطول، وبعدين لقوا الوضعية المناسبة والمدة المناسبة اللي تخلي الموضوع يبقى قريب شوية لرواد الفضاء بيحسوا بيه. احنا طبعا احنا ما كانش ينفع نعرف هو رواد الفضاء كانوا بيحسوا بإيه غير لما نشوفهم هم حسوا بإيه. فاحنا لما رواد فضاء طلعوا في الأول، برامج أبولو مثلا والقمر رجعت لنا بيانات كتير، لأن هم قعدوا رواد الفضاء ساعتها قعدوا حوالي أسبوعين برا الأرض في انعدام جاذبية، فالبيانات اللي رجعوا بيها بدأت تساعدنا إن احنا نحسن البيدرست ستاديز اللي عندنا ونخليها بشكل يحاكي أكتر الانفايرمنت أو البيئة بتاع الفضائية اللي كانوا فيها.
النوم الأفقي مع وضعية الرأس بهاي الدرجة هو من المعايير اللي ما كانت موحدة ضمن مختلف الوكالات اللي بتعمل هاي الدراسات، بس مع الوقت توحيد المعايير صار بالتجربة والخطأ.
أول ما الموضوع بدأ في الأول ما كانتش موحدة، وكان حتى كان ممكن يبقى مثلا جوا ناسا نفسها بتتعمل الدراسات دي بمعايير مختلفة، يعني مثلا درجات الحرارة اللي بيتحط فيها المتطوعين، البرنامج اليومي اللي بيقعدوا فيه وهكذا. كان كل مجموعة علماء بيشتغلوا على مشروع بيحطوا هم الحاجة اللي هم شايفينها ويطلعوا بيانات على أساسها، فما بقتش قادر تقارن البيانات ببعضها عشان الاختلاف الكبير اللي موجود في البارامترز اللي انت كنت على أساسها بتعمل التجربة. فبدأت ناسا برضو بعد كده جت وبدأت تحط معايير ثابتة لكل اللي هي التجارب الانعدام الجاذبية السريرية ده، فبدأوا يحطوا يعني ستاندرز ثابتة جدا ثابتة تمشي على كل بقى التجارب ديت، عشان لما اجي اقيم البيانات بعد كده ابقى بقيمها على مستوى واحد، فيبقى الموضوع يعني علميا صحيح يعني او ماشي بشكل صحيح.
Hello, I'm Megan MacArthur, a NASA astronaut living aboard the International Space Station. I often get asked how we accomplish daily life tasks aboard the space station, so I thought today I would show you how I wash my hair in space.
هذا فيديو لرائدة فضاء من ناسا عم تشرح فيه كيف بتغسل شعرها في محطة الفضاء الدولية. بتفرجينا بطريقة شوي كوميدية كيف بتحاول باستخدام المنشفة تسيطر على المي وتمنعها من إنها تطير، مع ذلك منشوف قطرات المي وهي طايرة يمين وشمال. في بيئة ما فيها جاذبية ممكن فعلا تخطر على بالنا أسئلة حول كيفية أداء المهام اليومية زي غسيل الشعر، بس السؤال بعيد طرح نفسه في سياق دراسات انعدام الجاذبية اللي صحيح إنها بتنعمل على الأرض بوجود الجاذبية، لكن متطوعيها مطلوب منهم يستلقوا طول الوقت. في مدونة بتوصف تجربته في التطوع بدراسة من هذا النوع، بيقول واحد من المتطوعين إنه التجربة بشكل عام ما كانت كتير صعبة وتعود عليها بعد كم يوم، بس الجزء اللي ما قدر يتعود عليه هو الاستحمام. ما كتب تفاصيل، بس يبدو أنه بيكون مستلقي على سطح بلاستيكي أملس على الأغلب، وبيلخص التجربة غير المريحة بأنه جسمه بيصير يزحل لفوق لجهة راسه بسبب الصابونة. لا أخفيكم، دورنا كتير أونلاين بس ما عرفنا نلاقي إشي أكتر من هيك عن كيف المتطوعين بتحمموا في هذا النوع من الدراسات، بس ما بعرف، على الأغلب رح يكون أسهل من الاستحمام بالفضاء. تعالوا نحط المزح على جنب شوي. هاي الدراسات على الرغم من فضلها في إنها بتساعدنا نفهم تأثير الفضاء على رواده، إلا إنها ما بتقدر تحاكي التأثير النفسي اللي بيكونوا عرضة له. صحيح إنه رائد الفضاء في كتير من الرحلات والمهمات بيكون معه عدد من الزملاء، بس لساته موجود في بقعة مظلمة وموحشة في الفضاء بعيد عن عيلته وأصحابه، بحركة محدودة وضمن جسم معدني مصيره مقرون بالبقاء جواته. وانطلاقا من هذا المبدأ، هاي الدراسات هي بس جزء من دراسات أضخم تحت مسمى Human Space Flight Research، المعنية بدراسة كل شيء بيصير للإنسان جسدياً ونفسياً بوجوده في الفضاء. فإضافة لدراسات الراحة السريرية اللي بتقيس أثار انعدام الجاذبية على الجسد، في دراسات معنية بقياس أثار محدودية التواصل الاجتماعي نتيجة الانعزال في الفضاء على النفسية. دراسات بتنعمل على المتطوعين برضو،
تحطهم في بيئة منعزلة ويتعاملوا كأنهم رواد فضاء، ويبدأوا بقى يعني تحط لهم مهام معينة، هم يبقوا قاعدين في كابينات في الصحراء منعزلين عن الناس تماما لمدة أسبوعين لمدة 3 أسابيع، وتبتدي تشوف هم هيتعاملوا مع بعض كجروب إزاي، هل هيبقى فيه حاجات نفسية معينة بتأثر عليهم ولا لا، وهكذا يعني. فالموضوع كبير وشيق جدا، وفي علماء كتير داخلين بيه بشكل حماسي، لأن هم عايزين يطلعوا بيانات، لأن هو كل البيانات اللي هتطلع من هنا هي اللي هتمكن البشر ان هم يوصلوا للقمر ويستوطنوه، ويوصلوا للمريخ بعد كده ويستوطنوا المريخ، ويفضلوا في الفضاء لفترات ممكنة طويلة جدا. انت قاعد على السرير، انت بتعمل ايه؟ انت قاعد على السرير. بس البيانات ديت يعني ممكن تفكر فيها كده، ان شوية البيانات اللي انت هتجمعها ديت هتوصل البشر للمريخ بعد كده، هي خطوة صغيرة دلوقتي بس هتبقى يعني قفزة بعيدة جدا قدام. انا اقتبست شوية نيل أرمسترونج هنا بس.
الحديث مع لؤي جاوب على تساؤلات كتير كانت عنا حول هاي الدراسات، ويمكن زادتها لدرجة أنه ما كنا عارفين نسكت، بس بالآخر كان لازم نوقف التسجيل.
أوقف أنا كمان.
هاي الدراسات هي بس قطرة في بحر من الأسئلة المتزايدة اللي بتلاحقنا في مسيرة اكتشافنا للكون حوالينا. أسئلة عن نفعية استكشاف واستيطان كواكب أخرى مقابل الاستثمار في كوكبنا، أسئلة عن قدرتنا على استيعاب العوالم الأخرى اللي لسه ما عرفنا عنها، وعن مدى قدرة أجسامنا الأرضية جداً على التأقلم. كنا معكم من الإعداد والإنتاج جنى قزاز، ومن التحرير محمود الخواجة، والتقديم تالا العيسى، ومن الهندسة الصوتية نور الدين بالحسن. شكر خاص لضيف الحلقة المهندس لؤي جودة. بودكاست ماتريوشكا من إنتاج صوت.